الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين شرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منال السبيل في كتاب النكاح إلى النوع الخامس من أنواع النظر، وهو نظره إلى ذوات محارمه، وهي من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته أو بسبب كرضاع ومصاهرة، فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. وقال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذني له فإنه عمك، إذني له فإنه عمك. وهذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، ولفظه في إرواء الغليل جزء السادس صفحة 202. قوله الخامس، أي النوع الخامس من أنواع النظر، فقد سبق الكلام على الأنواع الأربعة الأولى، أما الخامس فنظره إلى ذوات محارمه. وذوات المحارم هن القرابة القريبة المحرمة، وهؤلاء مظنة قلة الرغبة واليأس أحد أسباب قطع الطمع، وطول الصحبة يكون سبب قلة النشاط وعسر التستر وعدم الالتفات. فلذلك جرت السنة أن الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم، هذا ما ذكره في حجة الله البالغة. يقول: القرابة القريبة المحرمة مظنة قلة الرغبة، يعني هناك شعور فطري أو بتعبير أدق نفور فطري بين الرجل والنساء اللائهن من محارمه كأخته أو ابنته أو أمه طبعا ونحو هؤلاء. فالفطرة السليمة يوجد نفور من جانب الشهوة إزاء هؤلاء القريبات، كما أن اليأس أحد أسباب قطع الطمع. اليأس وعدم رجاء نكاح أمثال هؤلاء لا شك أنه يكون أيضا أحد أسباب قطع الطمع وعدم التطلع. كذلك طول الصحبة، طول الصحبة والمعاشرة الدائمة في داخل الأسرة يكون سبب قلة النشاط، وأيضا يكون سببا في عسر التستر. عسر التستر يعني يصعب جدا أن تحتجب المرأة مثلا أمام ابنها وأمام أخيها وأمام أبيها إلى آخره، هذا لا شك أن فيه عسرا ومشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: وعسر التستر وعدم الالتفات. فلذلك جرت السنة أن الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم. الخامس نظره إلى ذوات محارمه، وهي من تحرم عليه أبدا. إذن المرأة المحرم هي التي تحرم عليك على التأبيد إلى الأبد، واضح؟ فمن ثم لابد من الالتفات إلى هذا الشرط أنها تحرم على التأبيد، لأن بعض الناس يلتمس عليه الأمر فيأتي يقول: أنا متزوج امرأة وهذه المرأة لها أخت. هو يفهم لأن الحديث نهى عن إيه؟ عن جمع بين المرأة وأختها، فبالتالي أنه يحرم عليها أن يتزوج أخته، إذن ينظر إليها على أنها محرم بالنسبة له. ما قولكم؟ أي نعم، هذا تحريم مؤقت، والتحريم المؤقت ده هل هو فقط يعني أخت الزوجة؟ ده كل النساء ما عدا المحارم هن محرمات تحريما مؤقتا، بدليل القاعدة إيه؟ أن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الفروج التحريم وليس الإباحة. فهو المحرم عليه مش بس يعني أخت الزوجة، ده محرم عليه كل النساء اللي في الشارع والجيران وكذا وكذا، كل هؤلاء محرمات عليه. لكن التحريم هنا لإيه؟ على التأبيد أم تحريم مؤقت؟ تحريم مؤقت، أخت الزوجة مثل أي امرأة أجنبية هي محرمة تحريما مؤقتا، كل هؤلاء محرمات لكن تحريما مؤقتا، بمعنى أنه يجوز ويمكن الزواج منهن. لكن المرأة التي يصدق عليها وصف المحرمية هي التي تحرم عليه إلى الأبد على التأبيد، لا يحل له زواجها بحال من الأحوال. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة. والملاعنة يعني الرجل إذا لاعن امرأته فإنها تحرم عليه على التأبيد، لكن هل هي محرم له؟ فهذه ليست محرم، لا محرمية في هذه الحالة. كذلك أم الموطوءة بشبهة ليست محرما ولكنها محرمة على التأبيد. محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة، فإنها حرام على التأبيد ولا محرمية هناك. يعني إذا لاعن الرجل امرأته واتهمها بالفاحشة وحصلت الملاعنة، بمجرد انقضاء الملاعنة فإنه يفرق بينهما إلى الأبد، لا يجوز أن ترجع إليه أبدا، فهذه تحرم على التأبيد وإن لم تكن محرمة. كذا أمهات المؤمنين محرمات على التأبيد، وإن كنا لسنا بمحال لا محرمية من حيث القرابة، لكنها مما يحرم على التأبيد. وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمة المرأة وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. هؤلاء لسنا من المحارم، لكن في حالة البنت إذا عقد على الأم ولم يدخل بها، لأن القاعدة أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. إذا ذوات المحارم بالنسبة للرجل إما يكون بنسب أو رضاع أو مصاهرة، هؤلاء هم أقسام ذوات المحارم، بنسب أو رضاع. ونجمع النسب والرضاع مع بعضهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحارم بنسب أو رضاع الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت من أي جهة، والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. هؤلاء المحارم بنسب أو رضاع. نسب معروف الأم وإن علت، يعني الأم محرم والأم الأم جدا، البنت وإن سفلت، البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت وهكذا. الأخت من أي جهة، العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. كذلك الرضاع، لو أن رجلا رضع من امرأة فبالتالي يترتب على الرضاع من هذه المرأة أنها تصير أمه وتصير ابنتها أخته. لو البنت رضعت منها يبقى يصير زوجها إيه؟ أبا لها من الرضاع وتصبح محرما له، وهكذا. إذن يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. أما المصاهرة يعني زوجة الأب وإن علا، زوجة الأب وإن علا، يعني زوجة الأب وزوجة إيه؟ أبو الأب الجد يعني، وهكذا. كذلك زوجة الابن وإن سفل، زوجة الابن محرمة على الرضاع، وكذلك زوجة ابن الابن وهكذا. كذلك أم الزوجة تصير محرما عليه، طبعا هذا ولو قبل الدخول بهن، يعني بمجرد العقد تصير أم المعقود عليها محرما على التأبيد، على التأبيد، يعني حتى لو طلق ابنتها يبقى محرما لها. واضح؟ حتى لو طلق ابنتها يصير محرما لها. إذا أنواع المحرمات من المصاهرة: زوجة الأب وإن علا، زوجة الابن وإن سفل، أم الزوجة، وهؤلاء الثلاثة ولو قبل الدخول بهن، يعني بمجرد العقد هؤلاء يصيرن إيه؟ محارم. زوجة الأب وإن علا، زوجة الابن وإن سفل، وأم الزوجة. كذلك أيضا ممن يحرم بالمصاهرة بنت الزوجة إذا دخل بأمها، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يقول الخامس: نظره إلى ذوات محارمه، وهي من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته، أو بسبب كرضاع ومصاهرة، فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا. يجوز أن ينظر لهؤلاء النسوة المحارم إلى ما يظهر منها غالبا، وسنبينه إن شاء الله تعالى. لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: الكافر ليس محرما لقريبته المسلمة. قال الإمام أحمد: في يهودي أو نصراني أسلمت بنته، قال: لا يسافر بها. ليس هو محرما لها. والظاهر أنه أراد ليس محرما لها في السفر، أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه، لأن أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك، فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه، ولم تحتجب منه، ولا أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا، ما الذي يظهر غالبا؟ الرقبة، الرأس، الكفين، القدمين ونحو ذلك مما يبدو في المهنة، والمهنة بفتح الميم وكسرها، المهنة أو المهنة وهي الخدمة، ما يبدو عند الخدمة أو المهنة، إضافة إلى الوجه واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة. وليس له النظر إلى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما، لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره ولا تؤمن معه الشهوة. قال ابن قدامة والصحيح أنه يباح النظر إلى ما يظهر غالبا، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. وقالت سهلة بنت سهيل يا رسول الله إن كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، ويراني فضلا، فضلا يعني يراني متفضلة في ثوب واحد، ومعنى ذلك أنها كانت في ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها، هذا معنى متفضلة. قال امرؤ القيس فرئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. مثل هذا الثوب يظهر منه الأطراف والشعر، فكان يراها كذلك إذا اعتقدته ولدا. وروى الشافعي في مسنده عن زينب بنت أبي سلمة أنها ارتضعت من أسماء امرأة الزبير، قالت فكنت أراه أبا وكان يدخل علي وأنا أمشط رأسي فيأخذ ببعض قرون رأسي ويقول أقبلي عليه، ولأن التحرز من هذا لا يمكن فأبيح كالوجه، يعني التحرز بأنها تستر ما زاد على ذلك مع طول المؤشرة في داخل البيوت يتعثر جدا أن تستر ما هو أكثر من ذلك. المرأة تذهب وتجيء وتروح وتنظف فأمام ابنها وأمام أبيها وأمام هؤلاء المحارم لا شك أنها من المشقة تكليفها بما زاد على ذلك من التستر، فلذلك يباح له النظر إلى ما يظهر غالبا، وكما قلنا ثياب المهنة أو ثياب التبذل والخدمة التي تروح وتجيء بها في الغالب. يقول ولبنتي تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له كعنين وكبير. قوله ولبنتي تسع لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا حديث صحيح، فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم. وروى أبو بكر بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. ورواه أبو داود وقال هذا مرسل. فهذا الحديث في الحقيقة هو ضعيف منقطع وفي سنده ضعف، وإن كان العلامة الألباني رحمه الله تعالى حسنه لغيره. قوله ولبنت تسع لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا الحديث كما قلنا صحيح. لا شك أن تخصيص الحائض بهذا التحديد دل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، يعني إذا صلت صبية صغيرة مثلا عندها مثلا 9 سنوات مثلا أو 8 مكشوفة الرأس، فيؤخذ من هذا الحديث أن صلاتها صحيحة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم، بمعنى أن المرأة بنت تسع يرى منها ما يظهر غالبا وكالغلام المراهق مع النساء. وروى أبو بكر بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر إلى آخره، قلنا وبينا أن هذا الحديث ضعيف منقطع السند، أيضا فيه نوع من النكارة في المثل، لأن قوله إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. واضح؟ وقلنا من قبل إنه هذا لا يصلح أن يرى منها. لماذا؟ لعموم أدلة الأمرة بغض البصر. وعلى افتراض ثبوت هذا الحديث فإن تخصيص الحائض بهذا التحديد يدل على أنه يباح أكثر من ذلك في حق غير الحائض أيضا ما يبدو منها غالبا. أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها. قال ابن المنذر: ثبت أن عمر رضي الله عنه قال لأمة رآها متقنعة: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. متقنعة هنا المقصود بها مغطية وجهها، اكشفي ولا تشبهي بالحرائر، وضربها بالدرة. وهذا صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. رواه ابن أبي شيبة عن أنس بلفظ: رأى عمر أمة لنا مقنعة فضربها وقال لا تشبهين بالحرائر. وهذا إسناده صحيح. لكن إذا كانت الأمة جميلة حرم النظر إليها، إن كانت الأمة جميلة حرم النظر إليها كما يحرم إلى الغلام خشية الفتنة. قال أحمد: في الأمة إذا كانت جميلة تنقبت. يقول: أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، لقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الذي لا إرب له في النساء. كذلك فسره مجاهد وقتادة ونحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن عباس: هو الذي لا تستحي منه النساء. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه، فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه. وهذا رواه مسلم وأبو داود والبيهقي والإمام أحمد. من ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو عنة أو مرض لا يرجى برؤه، أو الخصي أو الشيخ أو المخنث الذي لا شهوة له، فحكمه حكم ذي المحرم في النظر. فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أرى هذا يعلم ما ها هنا، لا يدخلن عليكم هذا، فحجبوه. وهذا متفق عليه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة، وإنما التخنيث شدة التأنيث في الخلقة حتى يلبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة والعقل، فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء إرب، وكان لا يفطن لأمور النساء، وهو من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء. يقول: أو كان مميزا وله شهوة. أو كان مميزا وله شهوة، أن هذا يكون أيضا كالمحرم، يظهر أمامه ما يظهر غالبا، لقوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. لا شك أن من لم يبلغ الحلم منهم من هو مميز. كان يبلغ الحلم مثلا في سن 12 مثلا، فإن كان في 10 مثلا فهو يعتبر مميزا. يقول: أو كان مميزا وله شهوة، لقوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. ففرق بينه وبين البالغ. قال الإمام أحمد: حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. والظاهر أن الغلام حتى يتمكن من الحجامة وإجراءات الحجامة الظاهر أنه يكون مميزا. إذا المميز ذو الشهوة مع المرأة كمحرم للآية، حيث فرق الله بينه وبين البالغ. أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. قوله: أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك ونظر لسيدته، يعني لسيدته مالكة كله. وأيضا هذا لمشقة تحرزها منه، فأبيح له ذلك كذوي المحارم. فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فكانت تعاني كيف تستر منه، إذا سترت من رأسها تنكشف رجلاه، إذا سترت رجليها تنكشف رأسها، فكانت في حيرة ماذا تفعل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، يعني هوني عليك ولا تتحرزي من حيث الاحتجاب، فإنما هو أبوك وغلامك وكلاهما يجوز لهما النظر إلى ما يظهر غالبا. وهذا رواه أبو داود وهو صحيح. ويعضده قوله: إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه. إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه، هذا صححه الترمذي وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وعن أبي قلابة قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار، ولأن الله تعالى قال: ليستأذنكم منكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، إلى قوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، اللي هو فلتحتجب منه. هذا صححه الترمذي والألباني ضعف، ورقم 1800 ممكن يراجع فيه رواية الغليل، حديث رقم 1800. ويمكن أيضا إذا أردت تفصيل ترجع للحديث رقم 1769 في رواية الغليل 1769. النوع السادس من أنواع النظر: نظره للمداواة، النظر لأجل المداواة، فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها. طبعا الأصل في المداواة أن يلي تطبيب المرأة امرأة مثلها، لكن عند العجز عن ذلك فيجوز للطبيب أن ينظر لأجل المداواة، لكن بشروط أن يفتقد نفس الجنس أو نفس النوع، أن يمكن وجود امرأة في نفس التخصص مثلا، ثم لابد أن يكون ذلك في حضور محرم أو ثقة أمين، ما يكون هناك خلوة محرمة، وأن يقتصر على موضع الحاجة، فإن الحاجة تقدر إيه؟ أو الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، فلا يكشف ما لا يحتاج إلى كشفه. يقول السادس: نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها، وكذا لمسه ويستر ما عداه، لكن بحضرة زوج أو محرم. ومثله مثل هذا الحكم أيضا من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء، قد يضطر بعض الناس أحيانا لخدمة مريض ولا يوجد غيره يخدم هذا المريض، والمريض مثلا عنده شلل أو أي نوع من الأمراض بحيث لا يستطيع أن يلي ذلك من نفسه، فكذلك من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء فإنه يجوز له النظر إن احتاج إليه، وكذا اللمس ويستر ما عداه إلى آخره. ومثله من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء، وكذا حال تخليص من غرق ونحوه. امرأة تغرق مثلا لنفر وهو ينقذها، ففي هذه الحالة نفس الشيء يجوز أن ينظر أو يمسك بما لابد منه في إنقاذ هذا الذي يغرق، وكذا حال تخليص من غرق ونحوه. وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لأمره صلى الله عليه وسلم بالكشف عن مؤتزر بني قريظة. وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم يجدوه أمة الشعراء فلم يقطع. والشاهد هنا عند الاحتياج لهذا التمييز جاز النظر بالشروط التي ذكرنا. السابع: نظره لأمته المحرمة، نظره لأمته التي هي من ملك يميني لكنها محرمة عليه من حيث النكاح كالمزوجة، يعني إذا تزوجت فلا شك أنها تحرم على سيدها، لأن المرأة لا يمكن أن تكون مباحة كزوجة لرجلين، فمتى ما تزوجت فإنها تصير حراما بالنسبة لسيدها. يقول: ولحرة مميزة دون 9، نظره لحرمة حرة مميزة دون 9، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. أما الأمة فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيرة فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة. رواه أبو داود وهو حديث حسن، ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك. وأما الحرة المميزة التي لا تصلح للنكاح فلأن حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء، والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وعنه: إن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام، لقوله تعالى: أو نسائهن، فتخصصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك. وأما نظر المرأة للرجل فلقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، فضعين ثيابك فلا يراك، وهذا متفق عليه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، متفق عليهما. وعنه: لا يباح، يعني يفهم من هذه الأدلة أنه يجوز نظر المرأة للرجل كما بينا. وعنه رواية أخرى: لا يباح، ودليل هذه الرواية حديث نبهان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر، قال: أفعميان أنتما لا تبصرانه. رواه أبو داود والنسائي وضعفه الألباني. وقال الإمام أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين هذا الحديث، والآخر: إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه، كأنه أشار إلى ضعفه. وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، ثم يحتمل الخصوص، يعني لو صح يحتمل الخصوص. قيل لأحمد: حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. واضح حديث فاطمة، فاطمة بنت قيس اللي هو اعتد ايه في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى، فضعين ثيابك فلا يراك. واما المميز فلقوله تعالى: او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. اما نظر الرجل للرجل فلان تخصيص العورة بالنهي دليل على اباحة النظر الى غيرها، ولمفهوم حديث ابي سعيد المرفوعة: لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة، ولا يبدي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه الإمام أحمد ومسلم. لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمد النظر إليه. وروى الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذا الحديث. طبعا هذا الحديث موضوع. النوع الثامن من أقسام النظر: نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. هذا هو المشهور في المذهب الحنبلي: نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر حتى الفرج، نص عليه لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهذا حسن، حسنه الترمذي رحمه الله تعالى. ومن دون سبع لا حكم لعورته. الحقيقة الحديث أبو حفص عن أبي ليلى هذا ضعيف، حديث عن عائشة أيضا في نهاية هذه الفقرة أيضا ضعيف، فالظاهر والله تعالى أعلم أن الراجح هو ما ذكره في رأس المسألة أن هذا جائز. ثم يقول فصل: ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. في كل ما مضى حتى في الحالات التي في حالات نظر إلى من يجوز النظر إليهن، الحالة يباح فيها حتى لو كان رجل مع امرأة من محارمهما، لكن يحرم أن ينظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد من كل هؤلاء الذين ذكروا فيما مضى، إلا الزوجة والسرية، لأنه داعية إلى سجنة، إلى ما تعود لها النظر إليه إلى هؤلاء مما ذكرنا. طبعا إلا الزوجة والسرية، لأنه لا تحصل فتنة مع المرأة الزوجة لأنها يعني تحل لها، ويحرم النظر لشهوة لأي أحد ما عدا من الزوجة والسرية. فحتى كل من يباح في الأصل النظر إليهن إذا طرأت شهوة فيحرم هذا النظر، ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته وسريته، لأنه أي النظر في هذه الحالة داعية إلى الفتنة. وقال الشيخ تقي الدين: من استحل كفر إجماعا، من استحل النظر بشهوة إلى أحد ممن ذكرنا فإنه يكفر بالإجماع، نقله عنه بالفروع والإنصاف وغيرهما. ولمس كنظر وأولى، لأنه أبلغ منه، فيحرم اللمس حيث يحرم النظر. ولمس كنظر وأولى، لأن اللمس أقوى بلا شك من النظر، فيحرم اللمس حيث حرم النظر. يعني أي شخص لا يحل للرجل أن ينظر إليه، كذلك أيضا لا يحل إيه أن يمس. واللمس بلا شك أشهر أنواع الآن المصافحة، المصافحة فحيث يصافح الرجال شأن أجنبيات عنهم، فهذا مما لا يجوز، والأدلة في ذلك معروفة ومشهورة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: والياد تزني وزناها البطش. والمقصود بالبطش هنا اللمس، فالمصافحة نوع من هذا المس. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، لأنه يدعو إلى الفتنة بها. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، يعني يحرم أن يخلو عدد من الرجال بامرأة واحدة، أو رجل واحد بعدد كبير من النساء ليس فيهن محرم له. ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، أي بأن يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة. لحديث جابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. رواه الإمام أحمد، وهذا حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه، وهذا متفق عليه. وقال الشيخ تقي الدين: الخلوة بأمرض حسن ومضاجعته كامرأة، والمقر لموليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديون، ولو لمصلحة تعليم وتأديب ذكره عنه في الفروع والإنصاف. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض، المعتدة التي هي في العدة وهي بائن من زوجها وليست رجعية، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض، يعني يباح التعريض بالخطبة لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح، يعني التعريض لا حرج فيه ولا جناح فيه، فيفهم منه أنه لا يجوز التصريح، ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار من قضاء عدتها قبل انقضائها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي، وكانت تلك خطبته. رواه الدارقطني، وهذا ضعيف، وهذا تعريض بالنكاح في عدة الوفاة، لكن لا يصح الاستدلال به كما ذكرنا لأنه ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: يقول إني أريد التزويج ولوجدت أنه يسر لي امرأة صالحة. وهذا رواه البخاري، يعني هذا مثال لكيفية التعريض بخطبة المرأة المعتدة البائن. واضح؟ يعرض، يقول: أنتم ناس طيبون، أنتم كذا، أنا أريد التزويج وأود أن ييسر الله لي امرأة صالحة، فقط هكذا. أما أن يتجاوز ذلك إلى التصريح فهذا لا يجوز. يقول: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض، يعني فإن التعريض مباح إلا بخطبة الرجعية. فما حكم التعريض؟ يحرم الرجعية اللي لسه في العدة وليست بائن، إلا بخطبة الرجعية فيحرم التعريض، لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح، فبالتالي لا يجوز أبدا أن واحدة تكون في العدة ورجعية، كأن تكون مثلا طلقت أول طلقة أو ثاني طلقة ويأتي أحد يتكلم في خطبته، لا تعريض ولا تصريح. يحرم التعريض لأنها في حكم الزوجة، بدليل أنه إذا مات في خلال هذه الفترة فإنها ترثه. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي. فلا يحل أحد إذا علم أن أخاه خطب امرأة معينة أن يتقدم هو ويخطبها، لكن بشرط استقرار الخطبة. استقرار يعني ليس مجرد عرض. في فرق بين أن يكون في عرض للزواج ولم يوجب فلم تستقر الخطبة، فيمكن أن يتقدم أكثر من واحد في وقت واحد، ولكن ما حصل إيه؟ استقرار للخطبة أو إبداء موافقة على شخص معين. ففي هذه الحالة لا حرج، بدليل المرأة الذي أتت تستفتي النبي عليه السلام تستشيره في أبو جهل ومعاوية، فدل على أن الاثنين تقدم لها في وقت واحد وكانت هي تفكر. واضح؟ فإذا تحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب. أجيب يعني إيه؟ استقرت الخطبة وقبلوه، ففي هذا الحال لا يجوز أن هو يأتي بعد ذلك ويتقدم. لحديث أبي هريرة: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي. ولما فيها من الإفساد على الأول وإيلائه وإيقاع العداوة. لكن نفرض أن رجلا خطب امرأة واستقرت الخطبة، ثم أتى آخر يعلم ذلك وخطب على خطبة هذا الرجل فقبلوه وألغوا خطبة الأول وعقد عليه هذا الثاني، هل العقد صحيح أم غير صحيح؟ يصح العقد، ويصح العقد مع تحريم الخطبة، مع قولنا أن الخطبة حرام، لكن إذا عقد فإن هذا العقد صحيح. يقول: ويصح العقد مع تحريم الخطبة، لأن غاية ما فيه إيه؟ تقدم حظر على العقد، أنه ارتكب محرما قبل أن يعقد، أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. أشبه ما لو قدم قبل ما يعقد صرح بالخطبة لامرأة معتدة إيه؟ بائنة، هذا حرام. لكن إذا عقد عليها بعد ما انتهى العدة هو ارتكب شيء محرما ما كان ينبغي، لكن هذا لا أثر له في تحريم الإيه؟ العقد. أو عرض تعريضا محرما كامرأة إيه؟ رجعية وخطبها ولو بالتعريض، أو عرض بالخطبة وهي رجعية، فهذا حرام. لكن لما انتهت عدتها عقد عليه، فهذا أيضا كذاك. فإذا الأقصى ما فيه تقدم حظر على العقد أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. وعن مالك وداود: لا يصح العقد فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول، أو ترك الأول الخطبة، أو أذن للثاني فيها جاز. فهذا دليل مالك وداود، لا يصح العقد. لكن هناك حالات يجوز العقد فيها. الأولى أن الثاني لما تقدم الخطبة لم يكن يعلم أن الأول قد أجيب، فما دام خطبه ولا يتعمد الخطبة على خطبة أخيه لأنه ما عرف أنها استقرت، ففي هذه الحالة لا يحرم ويصح العقد. حالة ثانية: أو ترك الأول الخطبة، أن الأول ترك الخطبة وألغاها، ففي هذه الحالة أيضا يصح العقد. أو أن الأول أذن للثاني في الخطبة، فيجوز في هذه الحالة. لحديث ابن عمر يرفعه: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب. رواه أحمد والبخاري والنسائي. والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليه. من يشرح ما المقصود بمجبرة؟ في حد بيقول إيه؟ أجبرها يعني مجبرة يعني أجبرها وليها؟ لا، هي المقصود هنا والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها. مجبرة المقصود بها هنا من يجوز إجبارها على النكاح، وهي من كانت دون البلوغ، فهذه يجوز لوليها إيه؟ إجبارها على النكاح. وإلا عكس المجبرة التي هي إيه؟ مختارة، لها يكون بالغة. ففي هذه الحالة يكون التعويل على رأيها هي. واضح أم غير واضح؟ يقول: والتعويل في الإجابة والرد، يعني من المصدر إذا أردنا أن نحكم هل حصل الجواب وحصل استقرار للخطبة لهذا الخاطب، قول من يعتد به؟ هل يعتد بقول وليها أم بقولها هي؟ ننظر إن كانت سنها صغيرا فالعبرة بقول وليها، لأنها مجبرة بمعنى أنه يجوز إجبارها على النكاح كصغر سنها. لكن الأخرى اللي هي غير المجبرة اللي هي تكون قد بلغت، واضح؟ فالعبرة بتحديد هل هناك حصل قبول أم لا بمن؟ بها هي. إذا قالت قبلته أو ما قبلت هذا الخطيب الأول فيجوز أن يتقدم الثاني. إذن والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها. وقد جاء عن عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر عائشة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري مختصرا مرسلا وباقي الحديث. فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. طبعا هنا خطبة عائشة، عائشة كانت صغيرة، فالإجابة والرد يعتبر فيه قول من؟ قول أبيها وهو أبو بكر رضي الله عنه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته. وهذا رواه مسلم مختصرا. وأجبته، فالتعويل هنا على قولها هي، لأنها طبعا كانت كبيرة. يقول: ويسن العقد مساء يوم الجمعة، لما روى أبو حفص العكبري مرفوعا: أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة. يقول البني: لم أقف على إسنادي، فلا يتعجلن أحد ويعتمد هذا القول، فإن هذا لا يصح له دليل. يسن العقد مساء يوم الجمعة، ليس هناك دليل صحيح مباشر في هذه المسألة. يقول: ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة، فاستحب العقد فيها لأنها أحرى لإجابة الدعاء لها. وهذا طبعا الدليل صحيح، أن فعلا في ساعة الجمعة ساعة الإجابة. ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، من المستحب أن يخطب العاقد يعني أو الخاطب بخطبة ابن مسعود، اللي هي خطبة الحاجة المشهورة المعروفة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بعدما ذكر خطبة الحاجة، ولهذا تحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك، وموعظة الناس ومجادلتهم، أن نفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا، والنكاح من جملة ذلك. وإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأفعال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم، وما سوى ذلك وإن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قام وتركه. كان يغضب الإمام أحمد إذا حصل عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود. من الذي يقوم بالخطبة؟ يقوم بالخطبة إما العاقد أو غيره من الحاضرين، أي واحد من الحاضرين يعني يقول خطبة الحاجة. نعم. وروي عن أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم، وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها. قال في الشرح: وليست واجبة عند أحد إلا داود، انتهى. ويجزي أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي عن ابن قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلانا يخطب إليكم، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. قال الألباني: صحيح، رواه البيهقي. ولا يجب شيء من ذلك، هذا كله على سبيل الاستحباب، لكن لا يجب شيء من ذلك، لما في المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وعن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد، فأنكحني من غير أن يتشهد. هذا رواه أبو داود وهو ضعيف، هذا ضعيف. يقول: ولا بأس بسعي الأب للأيم، ولا بأس بسعي الأب للأيم واختيار الأكفاء، لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا بأس بسعي الأب للأيم، الأيم كما قلنا من لا زوجة له من الرجال ومن لا زوجة لها من النساء، واضح. هذه المرأة الأيم أو رجل الأيم، لكن المقصود بالسياق هنا من؟ أيهما؟ المرأة. ولا بأس بسعي الأبي للأيم. يعني يجوز في الشرع أن الأب هو الذي يصطفي رجلا معينا ليزوجه من ابنته، هذه ليست منقصة ما دام يختار لها كفأة. ولا بأس بسعي الأبي للأيم. لماذا؟ استدل بأن عمر عرض حفصة على أبي بكر وعلى عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يؤخذ هذا من دليل في القرآن.
أيوة.
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى آخره. وهذا آخر ما سيسر الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.